الوجه الثاني يبدأ حالا. إن نوعية كل هذه الأدلة تبين أن العلاقة بين الدعوة والدليل علاقة منطقية وليست علاقة تجربة ناتجة عن المشاهدة، ولكن نظرية الارتقاء أصبحت اليوم بمثابة حقيقة علمية بناء على هذه الأدلة نفسها. ونصل من هذا إلى أن العقل الحديث لا يحصر دائرة العلم في تلك الوقائع التي يمكننا تجربتها مباشرة، وإنما يعتبر أن أي قرينة منطقية تستند إلى تجارب ومشاهدات غير مباشرة. يمكنها أيضا أن تصبح حقيقة علمية بنفس درجة الحقائق العلمية التي نتمكن من مشاهدتها مباشرة. إنني لا أبحث هنا في صحة أو بطلان الارتقاء، لأن القضية أمامنا الآن تتعلق بمقاييس الاستدلال وليس بنظرية الارتقاء. ومن المعلوم أنه مهما كانت المقاييس فإن أي شيء يثبت بناء على تلك المقاييس يمكن أن يكون صحيحا أو باطلا، والنظريات تتغير من يوم لآخر في عالم العلم بالرغم من أنه يمكن إثباتها بصفة عامة بمقياس أو آخر من المقاييس العلمية المذكورة آنفا. فالتسليم بجواز وحقية مقياس ما لا يلزمنا أن نقبل بالضرورة كل ما يقدم إلينا بواسطة ذلك المقياس على أنه حقيقة علمية، فاحتمال كون النتيجة باطلة باق، مع أن صحة المقياس وجواز الاستدلال به يبقى قائما أيضا في نفس الوقت. لقد عبر السيد آرثر كيث عن رأيه في نظرية الارتقاء بأنها العقيدة الأساسية في المذهب العقلي، وقد عرفت موسوعة علمية نظرية الارتقاء بأنها نظرية قائمة على تفسير بدون براهين، فكيف يجوز لنا أن نعتبر نظرية ما بأنها حقيقة علمية بالرغم من أنها يمكن تجربتها في المعمل، وبالرغم من أنها تعرف بأنها عقيدة؟ إن البروفيسور ماندير يشرح لنا أسباب ذلك فيقول: أولا، هذه النظرية توافق جميع الحقائق المعلومة. ثانيا، في هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائع التي لا يمكن فهمها إلا عن طريقها. ثالثا، لم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة. فإذا كانت هذه الأدلة كافية لجعل نظرية الارتقاء حقيقة مقبولة في ضوء مقاييس الاستدلال العلمية، فإن هذه الأدلة نفسها موجودة كذلك في جانب الدين بصورة أشد وأكمل. وفي هذه الحالة يعجز العقل الحديث عن تبرير موقفه من تبنيه لنظرية الارتقاء كحقيقة علمية، وعن تبرير رفضه للدين باعتبار أنه غير قابل ولو بمجرد البحث العلمي، مع تكافؤ الأدلة بين نظرية الارتقاء والدين كليهما. وقد تثار قضية الاستدلال بواسطة المقياس الرابع على أنه لا يمكن قبول الاستدلال به بالضرورة لعدم وجود رابط مباشر بين الدعوة والتجربة. ولكن الاستنباط وحده هو الرابط بين الأمرين. إنني أعترف بإمكان بطلان الاستنباط، ولكن مع وجوب ملاحظتي أن إمكان البطلان هنا لا يؤثر في صحة المقياس نفسه. ولو استزغنا هذا الأساس دليلا كافيا للشك في صحة الاستدلال بواسطة المقياس الرابع، فلا مناص من أننا سوف نضطر بناء على هذا الدليل نفسه إلى التشكك في صحة جميع المقاييس الأخرى التي يقوم عليها أساس علومنا الحديثة. إن جميع النظريات المسلم بها في العلم بدون استثناء لا يمكن مشاهدتها أو تجربتها هي نفسها النظريات، إن كل تلك النظريات تستند على تجارب خارجية ومشاهدات غير مباشرة. فهنا أيضا الرابط بين التجربة والنظرية هو الاستنباط. وعلى سبيل المثال، عندما يقول العالم إن الكهرباء معناها تدفق الإلكترون، فليس معنى قوله أنه قد شاهد الإلكترون بمنظاره يتحرك في إحدى الكبلات. إن هذا القول ليس إلا تفسيرا لذلك الواقع المعروف الذي نشاهده عندما تضيء اللمبة وتدور المروحة وتتحرك مصانع بأكملها بمجرد ضغطنا على زر واحد. فالذي جربناه في الحقيقة لم يكن إلا مظهرا خارجيا، وهو الذي أتاح لنا استنباط حقيقة أخرى. ومن هذه الزاوية نجد أن كل النظريات العلمية فروض قياسية محضة، في حين أن هذا الاتهام لا يوجه إلا إلى النظريات القائمة على أساس المقياس الرابع. إن الفرق الوحيد الذي يمكن تحديده بين المقياس الثالث والمقياس الرابع هو أن التجربة أو المشاهدة تتعلق مباشرة بالادعاء الأصلي في المقياس الثالث، بينما لا ترتبط التجربة أو المشاهدة ارتباطا مباشرا بالدعوة في المقياس الرابع. ولكن أهمية هذا الفرق تتداعى بمجرد أن نواجهها بالواقع الحقيقي، وهو أنه مهما كانت التجربة أو المشاهدة مباشرة، إلا أنها لا تعدو أن تكون مظهرا خارجيا للحقيقة الواقعة، لأن تلك التجربة ليست هي الحقيقة نفسها. ومثال ذلك أن رقم التليفون مرتبط بصاحبه، إلا أن هذا الرقم ليس هو بعينه صاحب التليفون. فكل ما يربط المشاهدة أو التجربة بالحقيقة الواقعة هو شيء في الذهن الإنساني، وهو ما نسميه نحن بالاستنباط، وهو شيء آخر غير المشاهدة كما نرى. ولهذا السبب عرف أحد العلماء النظريات بأنها صور ذهنية تشرح قوانين معروفة. فواقع الارتباط بين ضغط الزر وإضاءة اللمبة يؤكد وجود علاقة خاصة مباشرة بين العمليتين، ولكن على الرغم من هذا المظهر تبقى العلاقة الأصلية غير مرئية، فلا يبقى لدينا إلا استنباط نظرية ما تشرح تلك العلاقة الرابطة بين الواقعتين. ولكن على الرغم من قبولنا وتسليمنا بالظاهرة المشاهدة في الزر واللمبة، يبقى الاحتمال باقيا: هل النظرية العلمية الشارحة للعلاقة بين الواقعتين هي نفسها صحيحة أم باطلة؟ ولكن مع هذا الشك ومع احتمال الخطأ والصواب فإننا لا يمكن أن نمنع عالما ما من يقيم لمشاهداته نظريات ثم يصر على اعتبارها صحيحة أيضا. ولهذا السبب نفسه لا يجوز لأحد أن يمنع فيلسوفا أو رجل دين من أن يؤسس نظريات يعتمد فيها على المقياس الرابع للاستدلال ثم يصر بدوره على اعتبارها حقيقة صحيحة. الفصل الثاني: أفكار برتراند راسل، مناقشة نموذجية لأفكار ملحد معروف. إن الاستدلال بالنظام على المنظم هو الأمر المقبول، أما الداروينية فلم تعد بعد في موقف يسمح لراسل ما أن يرفض على أساسها هذه الحجة القوية. قررت في صيف عام 1966 أن أقرأ كل أعمال برتراند راسل، ولحسن حظي وجدت مجموعة كتبه كاملة في مكتبة قريبة من بيتي، ولكنني حين حملتها إلى البيت تجهمت زوجي من رؤية تلك الكتب وقالت لي: إنك ستغوى عما قريب. والحقيقة أن برتراند راسل يعتبر أعتى مفكر ملحد في هذا العصر، ولهذا لا تخلو قراءة كتبه من المخاطر حسب الذوق العام، ولكنني أشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقني إلى أن أدخل عالم برتراند راسل وأن أخرج منه بإيمان أكثر صلابة وعمقا. إن راسل أوسع مفكر العصر علما ودراسة، ويقال إنه لا يمكن استثناء أحد من هذه القاعدة غير وايت هيد. إن حياة برتراند راسل شملت قرنا تقريبا، وقضى عمره كما يقول محاولا معرفة شيئين. كم من الأشياء يمكننا أن نقول عنها إننا نعرفها، ثم أي قدر من المعرفة يقيني وأي قدر منها مشتبه فيه. وللوصول إلى هذا المقصد استعان برتراند راسل بأربعة علوم هي: الطبيعة الفيزياء، وعلم الحياة فسيولوجيا، وعلم النفس، والمنطق الرياضي. وبعد دراسة هذه العلوم انتهى برتراند راسل إلى أن مذهب التشكيك في الوجود مستحيل نفسيا، ولكن الإنسان يصاب هنا بمشكلة ذات حدين. فمن ناحية لا يمكنه الحياة في الدنيا بأن يقول لا أدري، ومن ناحية أخرى عندما نرغب في المعرفة لا نتمكن إلا من الإحاطة بأقل قدر من المعرفة. تدعي الفلسفة منذ القدم ادعاءات كبيرة، ولكن حصيلتها أقل بكثير بالنسبة إلى العلوم الأخرى. ولم يهتدي برتراند راسل إلى تكوين فلسفة متكاملة بالرغم من أنه أمضى كل حياته في سبيل ذلك. وبعبارة البروفيسور ألان دوود: برتراند راسل فيلسوف بدون فلسفة. والمشهور أن المنطق والرياضة هما طريق الوصول إلى المعرفة، ولكنهما عند راسل الحروف الأبجدية لكتاب الطبيعة وليس الكتاب نفسه. وراسل يقسم المعرفة قسمين: معرفة الأشياء ومعرفة الحقائق. فمعرفة الأشياء بكلمة أخرى هي معرفة الوقائع الحسية، ولكن الحقائق الحسية ليست هي كل شيء، بل تكمن وراءها حقائق أخرى لا تتمكن حواسنا من إدراكها، وسبيلنا إلى تلك الحقائق هو الاستنباط الذي يقوم على أساس الوقائع المحسوسة المتاحة. والاستنباط عند رسل صحيح، ولكن يجب أن يكون هذا الاستنباط علميا، وكل الأشياء التي ندركها بدون استنباط يسميها رسل بالمعلومات الحقائق، وهي ما تدركه الحواس من الطرق البصرية والسمعية واللمسية وغير ذلك. ويقول رسل إن تصورنا العلمي للكون لا تدعمه حواسنا التجريبية، بل هو عالم مستنبط كليا. ويبلغ الأمر برسل أن يقول إن أفكار الناس لا توجد إلا في مخيلاتهم فحسب. إن النتيجة التي توصل إليها رسل هي أن التجربة قد أعطيت لها أكبر أهمية، وذلك يجب أن تخضع التجربة كفلسفة لتحديد هام. لقد وجدت أن معظم الفلاسفة قد أحاطوا في فهم الشيء الذي يمكن استنباطه بالتجربة فحسب، والشيء الذي لا يمكن استنباطه بالتجربة. وهو يقول أيضا لسوء حظنا لم تعد الطبيعة النظرية تحدثنا اليوم بالثقة الرائعة نفسها التي كانت تحدثنا بها في القرن السابع عشر. لقد كانت لأعمال نيوتن 4 تخيلات أساسية، هي المكان والزمان والمادة والقوة. وقد أصبحت هذه العناصر نسيا منسيا في علم الطبيعة الحديث، فقد كان الزمان والمكان من الأشياء الجامدة والمستقلة عند نيوتن، والآن تم استبدالهما بما يسمى المكان الزمان، والذي يعتبر جوهريا أساسيا، وإنما هو نظام للروابط، وأصبحت المادة شكلا لسلسلة الوقائع، وأصبحت القوة الآن الطاقة، والطاقة نفسها شيء لا يمكن فصله عن المادة الباقية. والسبب كان هو الشكل الفلسفي لما كان يسميه علماء الطبيعة بالقوة. وقد أصبح هذا التصور قديما، إن لم أقل إنه قد مات فعلا، إلا أن هذه الفكرة لم تعد قوية كما كانت من قبل. ويقول رسل إنه قد توصل بعد دراسات استنفذت كل عمره إلى أن الاستنباط الذي لا يمكن التدليل عليه أو برهنته يعتبر أيضا مقبولا وجائزا. وعند رفض هذا النوع من الاستنباط سوف يصاب النظام الكامل للعلوم والحياة الإنسانية بالشلل. وهو يقول أيضا إن العلوم تشمل كلا العالمين، الحقيقي والعالم المتخيل وجوده، وكلما تقدم العلم ازداد فيه عنصر الاعتقاد. فبعض الأشياء في العلوم حقائق مشاهدة، ولكن الأشياء العليا تجريدات علمية يتم استنباطها بناء على المشاهدة. والحقيقة أنه لا يمكن رفض مذهب الشك الكلي إطلاقا، إلا أنه مع ذلك يصعب قبول التشكيك الكلي في نفس الوقت. ويستطرد رسل قائلا لقد توصلت إلى أن أقبل حقائق الحس، وأن أقبل معها بصفة عامة حقيقة العلم، ليكون معا المادة الأساسية لتفكير الفيلسوف، هذا على الرغم من أن كونهما قطعيا مطلقا غير مؤكد، فهذا القبول لا يعدو في رأيي أكثر من إمكان ترجيحي على درجة أعلى استطعنا الحصول عليه لصالح القياس الفلسفي. والاقتباس التالي سوف يكمل لنا صورة أفكار راسل. إنه لم يفهم جيدا حتى الآن أن المعلومات التي تأتينا عن طريق علم الطبيعة النظرية هي معلومات على درجة كبيرة من التجريد، وهي تنشئ عدة معادلات أساسية يتمكن علم الطبيعة بواسطتها من إظهار الهيكل المنطقي للوقائع، في حين أن الشكل الداخلي للوقائع لا يزال مجهولا تماما، وليس ثمة في الطبيعة النظرية من شيء يتيح لنا التحدث في الشكل الباطني للوقائع. إن كل معطيات الطبيعة هي فقط عدة معادلات تبين الخواص المجردة للتغيرات التي تطرأ على الواقع. ولكن ما هو الشيء الذي يحدث له التغير، ومن أين يحدث ذلك التغير؟ إن علم الطبيعة يلتزم الصمت تجاه هذه القضايا. وقد ختم راسل باب الاستنباط الذي لا يمكن إيضاحه في كتابه التطور الفلسفي، إنه لا يمكن الادعاء بالقطعية في النظريات أو الآراء على النحو الذي سار عليه الفلاسفة المتسرعون بكثرة وبدون جدوى. ويتضح لنا من هذه الدراسة لأفكار برتراند راسل إنه لم يكن أمامه إلا خياران: إما أن يحتمي بمذهب التشكيك الكلي، أو يعترف بحقية الدين، فحيث إنه لم يستطع الوقوف إلا على الهيكل الخارجي للأشياء واستحال عليه معرفة بواطنها، فلم يبق لديه إلا طريقان: إما أن يصر على أنه لن يؤمن بحقية شيء ما إلا إذا تمكن من الوصول إلى الحقيقة مباشرة ونهائيا، وحيث إن العلم حتى الآن ينكر حدوث مثل هذه المعجزات، فعلى الرجل أن يستسلم قائلا: لا أدري. ولكن راسل لا يقبل لنفسه هذا الموقف، بل يتقدم ليجيز الاستنباط المأخوذ عن الحقيقة الباطنية في ضوء الهيكل الخارجي للشيء، وهو بهذا يكاد يدخل دائرة الدين، فالدين يقطع بأن الإنسان لا يمكنه إدراك الحقيقة النهائية بحواسه المحدودة، وإنما يستطيع قياس بواطن الحقائق على ضوء ما يشاهده في ظاهر الكون. ولكن العجيب أن راسل ينكر التشكيك الكلي ويفض الدين في الوقت نفسه أيضا، وينسى أنه قد وقع في تناقض شديد على ضوء مسلماته نفسها. إن راسل يسلم بوضوح بصحة العقائد التي لم تخضع للتجربة، وهو يعترف بأنه يؤمن ببعض العقائد، والتي منها على سبيل المثال قبولها لمعلوماتنا عن الماضي السحيق للأرض وعن النجوم البعيدة التي ندرسها في علم الفلك وغيره. وسوف أنقل هنا بعض ما قاله راسل في هذا الصدد: إنني أؤمن بالمبدأ القائل بأن هناك طرقا معقولة لاستنباط وقائع من وقائع أخرى، وبالتحديد الاستنباط من وقائع أعرفها بدون استنباط لوقائع لم تتأتى لي معرفتها بتلك الطريقة. وفي كتاب آخر يقول: إنني أجزم بأن هناك طرقا للاستنباط أقرب إلى الحق ويجب قبولها رغم أنه لا يمكن إثباتها بالتجربة. بعد هذا الاعتراف الصريح، لا يبقى الدين بمقياس رسل نفسه شيئا يستحيل إثباته بالدليل والبرهان، لأن المقياس الاستدلالي الذي يقره هنا هو نفس المقياس الذي نثبت به حقية الدين. والأمر الأكثر دهشة أن رسل قد اعترف بطريقة غير مباشرة بوجود وسائل استنباطية في صالح الدين لا يمكن اعتبارها استنباطا علميا، ولكن رسل يرفض تلك الأدلة لأسباب تافهة جدا. يقول في كتابه: لماذا لست مسيحيا؟ إنني أعتقد أن كل الأديان العالمية الكبرى كالبوذية والهندوسية والمسيحية والإسلام والشيوعية باطلة وضارة. صحيح إن المتكلمين قد اخترعوا أدلة يمكن أن يقال عنها إنها منطقية ومثبتة لوجود الله، وهذه الأدلة وما شابهها قد أقرها كثير من الفلاسفة الكبار، ولكن المنطق الذي تستند إليه هذه الأدلة هو منطق أرسطو الذي قد رفضه عمليا كل علماء المنطق باستثناء رجال الدين. ثم يستطرد قائلا: وهناك دليل من بين هذه الأدلة ليس منطقيا محضا، إنه الاستدلال بنظام الكون، مع أن داروين على كل حال قد أبطل هذا الدليل. إن أهم ما في هذا الاقتباس هو اعتراف رسل بجواز الاستدلال المنطقي بنظام الكون، ولكن بالرغم من اعترافه بهذا الدليل كمبدأ فإنه يذهب إلى أن الداروينية قد أبطلت ذلك الدليل، أو على الأقل قد قللت من أهميته. إن هذا البيان السابق ذكره يثير بعض الملاحظات. جاء في الاقتباس الآن في الذكر أن الدين يدعي أن هناك وجودا لنوع من النظام في الكون، وأن هذا النظام بدوره يؤكد وجود قوة ذات وعي وإدراك تقف وراء الكون وتنظيمه، ولولا ذلك لكان الكون مادة وحطاما دون ترتيب. إن رسل يقبل هذا الاستدلال كمبدأ، لكنه يسرع فيقول: إن دراسة داروين لمظاهر الطبيعة قد أكدت أن أنواع الحياة المختلفة الموجودة على ظهر الأرض قد جاءت إلى الوجود نتيجة لأحوال مادية عمياء دامت مئات الملايين من السنين. وعلى سبيل المثال، لم يخلق أحد الزراف، ولكن حيوانا مثل الماعز تطور إلى الزراف نتيجة لعمل طبيعي طويل الأمد. انتهى الشريط الأول من كتاب الدين في مواجهة العلم، وله بقية على الشريط الثاني.